السلام ودفن في البقيع مع أبيه الإمام زين العابدين عليه السلام وعمه الحسن السبت عليه أفضل الصلاة والسلام. يذكر أنه في 8 شوال سنة 1344 للهجرة هدم الوهابيون قبره وقبور بقية الأئمة عليهم السلام. في 27 شهر آذار عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفا ل18 من كانون الأول ديسمبر عام 1979 ميلادي، استشهد العلامة الإيراني المجاهد الشيخ الدكتور محمد المفتح، وذلك على يد عصابات الإلحاد والنفاق المعادية للإسلام والنظام الإسلامي في إيران. ولد الشيخ المفتح في عام 1928 للميلاد، وتلقى دراسته للعلوم الدينية في قم المقدسة، وتزامنا مع دراسته للعلوم الدينية درس في كلية الشريعة بجامعة طهران، وحصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة، واشتغل من بعدها أستاذا في الجامعة. وبانطلاق النهضة الإسلامية انضم الشهيد المفتح إلى صفوف العلماء المجاهدين ضد نظام الشاه المقبور، وكان في مقدمة تظاهرات الثورة الإسلامية. وبعد انتصار الثورة الإسلامية المباركة تولى المفتح عمادة كلية الشريعة في طهران، وكان من أول الداعين إلى الوحدة بين الحوزة والجامعة. وأخيرا وفي 18 كانون الأول ديسمبر عام 1914 للميلاد، أعلنت بريطانيا ضم مصر إلى مستعمراتها بصورة رسمية. وكانت مصر آنذاك خاضعة لسيطرة الدولة العثمانية التي اتحدت مع ألمانيا والنمسا، وفور سيطرة القوات البريطانية على الأراضي المصرية تشكلت الجماعات المسلحة من أبناء الشعب المصري لمواجهة الاستعمار البريطاني، واستمر النضال الشعبي حتى حصول مصر على الاستقلال عام 1922 للميلاد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
من زرع الخير بدنيا فجنى ورداء أعطى سعدا ناله من عطر شفا بثبات ترتسم خطى نحو القمم غدا نسعى عيشا رغدا جاد وأهدى إن المولى أهدى وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة الدنيا هموم، ضيق العيش بدات غيوم، ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. لو أمطرت الدنيا هموم، ضيق العيش بدات غيوم، ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة، وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة، وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. سعى في جبر خاطر، أدرك في جوف المخاطر، بسمة طفل دعوة عاثر، تنجي حينما تبلى سرائر. من سعى في جبر خاطر، أدرك في جوف المخاطر، بسمة طفل دعوة عاثر، تنجي تكون خبيئة خير. يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة، وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة، وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأسوة الحسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم أيها الأطائب، وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في لقاء اليوم من هذا البرنامج مع أريج الروايات المعتبرة التي تعيننا على التأسي بسيد الخلق وصاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وآله. مستمعين الأحبة، أول من شهد بسمو الخلق المحمدي هو الله تبارك وتعالى، وكفى به شهيدا، حيث شهد بما لم يشهد به لغير حبيبنا الهادي المختار صلى الله عليه وآله الأطهار. فقال عز من قائل في الآية الرابعة من سورة القلم مخاطبا سيد خلقه: وإنك لعلى خلق عظيم. فمن أحرى ممن شهد له أصدق الصادقين تبارك وتعالى بأنه صاحب الخلق العظيم بأن يكون أسوة حسنة لجميع المؤمنين. أعزائنا المستمعين، كيف كان خلق الحبيب المصطفى في مجلسه صلى الله عليه وآله، وما الذي كان يقوم به لكي نتأسى به في مجالسنا؟ عن هذا السؤال يجيبنا أقرب الخلق إليه أخوه ونفسه ووصيه الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فقد روي في كتاب عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق عن ثامن أئمة العترة المحمدية عليهم السلام أن الإمام الحسين سلام الله عليه سأل أباه المرتضى عن الأخلاق المحمدية، فكان فيما قاله صلوات الله عليه عن مجلس رسول الله قوله: كان صلى الله عليه وآله لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر الله جل اسمه، ولا يوطن الأماكن، أي لا يتخذ لنفسه مكانا مميزا، وينهى عن إيطانها، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك، ويعطي كلا من جلسائه نصيبه حتى لا يحسب أحد من جلسائه أن أحدا أكرم عليه منه. من جلسه أو نادمه لحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه، ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول. ونبقى أحباءنا مع الوصي المرتضى وهو يصف خلق أخيه النبي المصطفى صلى الله عليه وآله في مجلسه، حيث يتابع عليه السلام وصفه لسيد الخلق قائلا: قد وسع الناس منه خلقه، فصار لهم أبا رحيما، وصاروا عنده في الحق سواء. مجلسه صلى الله عليه وآله مجلس حلم وحياء وصدق وأمانة، لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم، أي لا يذكر أحدا بغيبة أو قبيح، فلا رفث في مجلسه ولا يسيء جلساؤه، تجدهم متواصلين فيه بالتقوى، متواضعين، يوقرون الكبير ويرحمون الصغير، ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب. وفقنا الله وإياكم أيها الأحبة إلى المزيد من التأسي بحبيبنا سيد الرسل في جميع حركاته وسكناته صلى الله عليه وآله، اللهم آمين. وإلى لقاء آخر من برنامجكم الأسوة الحسنة، دمتم سالمين والحمد لله رب العالمين.
وموعظة ونور فيه شفاء للسوء،
ذكر وموعظة
وشفيعنا يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
والله يحب المحسنين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 134 من سورة آل عمران: الغضب والحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لا تغضب، فإن غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم، وإذا قيل لك اتق الله فانبذ غضبك وراجع حلمك. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: بئس القرين الغضب، يبدي المعايب ويدني الشر ويباعد الخير. وقال عليه السلام: لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. وقال عليه السلام: أقدر الناس على الصواب من لم يغضب. وقال عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. قال الإمام الباقر عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قصة وعبرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب أجمل ترحيب بكم وقصة هذا اليوم، نستمع معا. يحكى أن أما رزقت بابن واحد سهرت على تربيته أحسن تربية، فعملت كطباخة في إحدى المدارس العمومية لتوفر قوت عيشها هي وابنها اللذين عانا من فقدان رب البيت الذي توفي. تلك المدرسة التي كانت تعمل بها الأم هي نفس المدرسة التي كان يدرس بها ابنها الصغير الذي كان يكن في قلبه كرها كبيرا لأمه. أتدرون لماذا؟ لأنها كانت عوراء، أي فقدت إحدى عينيها، فكان أصدقاؤه يعيرونه بأمه ويسبونه ويضحكون عليه، فتنامى بداخله كره كبير وعميق لأمه. هذا الكره وهذا الحقد الذي كان يكنه الابن لأمه كبر بكبر سنه وزاد مع تقدم شبابه، إلى أن أصبح شخصية مهمة في المجتمع وأصبح أستاذا جامعيا يدرس الأجيال القادمة كل معاني الأخلاق والتربية النظامية.
فقرر هذا الابن مغادرة بلاده وترك أمه والذهاب للعمل بسنغافورة كأستاذ بإحدى الجامعات هناك. بعد بضع سنوات من هجرة الابن وزوجته وأولاده إلى سنغافورة للعمل هناك، يفاجأ ذات يوم بسماع جرس الباب الذي قلما سمعه بديار الغربة هناك بسنغافورة، فهلع ابنه الصغير لفتح الباب، فإذا به يعود مفزوعا خائفا من شدة ما رآه. لكن أتدرون من وجد عند الباب؟ إنها الأم العوراء، أتت لكي تطمئن على ابنها الذي هاجر ونهرها بدون أي سبب وجيه، سوى أنها كانت فاقدة لإحدى عينيها. لكن سرعان ما تصرف ابنها الأستاذ الجامعي بعنجهية، وسرعان ما صرخ في وجهها قائلا: ما الذي أتى بك إلى هنا؟ لقد أفزعت ابن الصغير، ألا تستحين من نفسك؟ اغربي عن وجهي. هكذا كان استقبال الابن لأمه التي كلفت نفسها عناء السفر والتنقل من أجل رؤية ابنها الذي هجرها. بعد ذلك الموقف للابن مع أمه، وبالتحديد بعد سنة كاملة، وصلت للابن رسالة من المدرسة الابتدائية التي كان يدرس بها والتي كانت تشتغل بها أمه في وقت من الأوقات من أجل توفير العيش ومصاريف الدراسة للابن العاق. هذه الرسالة مفادها دعوة لحضور حفل قدماء التلاميذ. فشد الابن والأستاذ الجامعي الرحال إلى موطنه الأصلي لكي يحضر هذا الحفل، وهو يدرك أنه سيلتقي بأمه هناك. لكن بعد أن بلغ المكان المقصود وانتهت الحفلة، تيقن أن أمه لم تحضر لمراسم هذه الحفلة، فلم يبال بذلك الأمر. بعد ذلك خطرت في بال الابن العاق فكرة الذهاب إلى الحي الذي كان يعيش فيه هو وأمه، لا من أجل الاطمئنان على أمه وزيارتها، بل لاستعادة ذكريات الصبا وإشباع فضوله فقط. فإذا بأحد جيرانه القدامى بالحي يفاجئه بخبر لم يكن في الحسبان، خبر وفاة أمه أسبوعا بعد عودتها من زيارتها له بسنغافورة. فأعطى ذلك الجار رسالة خطية كتبتها الأم بخطها لابنها وأمرت بإعطائها له، فبدأ الابن الكاره لأمه يقرأ تلك الرسالة: ابن العزيز، عندما أتيت إلى سنغافورة كنت أمني النفس برؤيتك وضمك إلى حضني، لكنني تفاجأت بفزع ابنك حينما رآني بذلك المظهر الذي لا يسرك. أعتذر منك يا بني على ذلك القلق الذي سببته لك. كنت أريد أن أخبرك بشيء مهم يا بني وقع معك أيام كنت صغيرة. عندما كنت صغيرة يا بني طرأت لك حادثة خطيرة تسببت لك في فقدان إحدى عينيك، فلما خفت عليك أن تكبر أعورا وخفت عليك من استهزاء الناس وضحكهم عليك، وهبتك عيني التي كنت تنظر إلي بها بنظرة الحقد والكراهية. منحتك عيني لأني أمك وأحبك وسأبقى أحبك يا بني. أمك، فيا من يعق والديه رجع نفسك قبل فوات الأوان، واعلم أن الأم هي الحاجز الذي يقف بينك وبين المصائب، واذهب وتصالح مع أمك لعل الله يغفر لك ما تقدم من معاملة سيئة للوالدين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا ومن سمع فاحشة فأفشاها فهو كمن أتاها، ومن سمع خيرا فأفشاه فهو كمن عمله. ألا ومن سمع فاحشة فأفشاها. القرآن الكريم يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب. تشيع الفاحشة، مو يحبون الفاحشة، هذا اللي يحب الفاحشة بحث آخر. مرة إنسان يحب الفاحشة ويرتكب الفاحشة ويهيئ المقدمات لارتكاب الفواحش، هذا صنف من الناس وهو صنف مذموم، هؤلاء لهم عذاب أليم. لكن صنف آخر يحبون أن تشيع الفاحشة، أن تنتشر، مو هم يشيعون الفاحشة. شوف وش قد الآية دقيقة وش قد المسألة خطرة. مو هم يرتكبون الفاحشة ولا هم يشيعون الفاحشة ينشرون الفاحشة، لا، يحبون أن تشيع الفاحشة. حتى الإنسان إذا أحب مجرد حب أن تشيع الفاحشة وتنتشر، هذا إلى عذاب أليم وعقاب عظيم عند الله عز وجل. حتى ولو كان مجرد يحب أن تنتشر الفاحشة وتشيع بالمجتمع، فكيف إذا عمل على انتشارها؟ كيف إذا مارسها هو؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ألا ومن سمع فاحشة فأفشاها فهو كمن أتاها. إذا شوف فاحشة، إذا تسمع فاحشة، حاول أن تكتمها، حاول أن تسترها، لا تخليها تطلع برا، لا تصير عنصر من عناصر إشاعة الفاحشة في المجتمع. المؤمن الله عز وجل من خلقه أنه يستر، الله ساتر، ولولا ستر الله علينا لافتضحنا. على الإنسان المؤمن أن يتخلق بخلق الله عز وجل، إذا رأى فاحشتان المفروض يستر هذه الفاحشة، مو يذيعها، مو يشهر بيها، مو ينشرها بين الناس. النبي صلى الله عليه وآله يقول: اللي يسمع الفاحشة وينشرها ويفشيها فهو كمن أتاها، يعني كالشريك فيها، استجير بالله. على العكس من ذلك، اللي واحد يسمع له أو يشوف له عمل خير ويفشي عمل الخير هذا ويدعو له في المجتمع وينشره، يقول كان كمن قد فعل، يعني شريك في أجره وثوابه. فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد منا أن نكون أدوات لنشر الخير والفضيلة في المجتمع، مو أدوات لنشر الرذيلة والفواحش وكل شيء سامعين ناشرين ونأخذه يمينا وشمالا. نسأله تعالى أن يقينا سيئات أعمالنا، والحمد لله رب العالمين.
Thank you. فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. اتفاق غزة، هل سيصمد أم يفشل الاحتلال مجددا؟ غزة على صفيح ساخن مستمعين الكرام، ووقف اطلاق النار مهدد بالخروقات. نسأل اليوم من خلال محاورنا، من يفرض السيطرة ومن يحدد مستقبل الاتفاق؟ هل تستخدم تل أبيب وقف إطلاق النار لفرض وقائع سياسية جديدة؟ هل المرحلة الثانية اتفاق أم إعادة تدوير للاحتلال؟ ومن يقرر مستقبل غزة، الفلسطينيون أم الوصاية الدولية؟ سندخل الآن إلى قلب الصراع في غزة لنكشف كيف تحاول تل أبيب إعادة تشكيل المشهد وتهديد مستقبل الاتفاق. تحية طيبة لكم مستمعينا ومستمعاتنا في هذا البرنامج أينما كنتم. بينما يستمر وقف إطلاق النار في غزة كترتيب هش أكثر منه اتفاقا مستقرا، تتسارع في الكواليس محاولات لإعادة هندسة مساره ومخرجاته، وذلك في إطار مرحلة يجري الإعداد لها بعناية تختلط فيها الحسابات الأمنية بالأهداف السياسية تحت مظلة رعاية دولية معقدة. وفي هذا السياق تعمل تل أبيب على الالتفاف المنهجي على خطة وقف إطلاق النار عبر ما تسميه التخطيط الاستباقي، في مسعى واضح للحفاظ على معادلات السيطرة وتفريغ الاتفاق من مضمونه، وهو ما ينعكس في الزيارة المرتقبة لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو إلى الولايات المتحدة قبل نهاية الشهر الحالي. وبحسب التقديرات فإن الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق المتوقع مطلع العام المقبل، استنادا إلى اتفاق شرم الشيخ وقرار مجلس الأمن رقم 2803، لن يكون مسارا تقنيا بقدر ما سيكون ساحة اشتباك سياسي وأمني في ظل سعي الاحتلال لفرض شروط وخطوط حمراء جديدة تعيد تعريف الالتزامات وكذلك النتائج. وتتضمن المرحلة الثانية وفق هذه الرؤية أهدافا حساسة، أبرزها نزع سلاح المقاومة وإعادة انتشار قوات الاحتلال خلف ما يعرف بالخط الأصفر، إلى جانب الدفع نحو تشكيل إدارة محلية في غزة تعمل تحت إشراف مجلس السلام في صيغة تعكس توازنات إقليمية ودولية أكثر مما تعبر عن واقع القطاع. وفي المقابل تتصاعد التحضيرات الفلسطينية من تفريغ الاتفاق من مضمونه، إذ اتهم القيادي في حركة حماس غازي حمد الاحتلال بتنفيذ خروقات ممنهجة لوقف إطلاق النار، محذرا من أن استمرار هذه الخروقات يضع الاتفاق برمته على حافة الانهيار، ومحملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد أو إفشال محتمل للمسار القائم. ننتقل وإياكم في هذه اللحظات لنستمع إلى صوت القيادي في حركة حماس الأستاذ غازي حمد.
حركة حماس لم ترتكب خرقا واحدا منذ بداية الاتفاق، والتزمت التزاما كاملا. في المقابل فإن دولة الاحتلال ارتكبت الكثير من الخروقات المتعمدة والواضحة والمخطط لها، والتي بالمجمل العام بلغت أكثر من 813 خرقا، أصبح لدينا تقريبا ما يقارب من 400 شهيد، أكثر من 95% من هؤلاء الشهداء هم من المدنيون منذ وقف اطلاق النار. ولا شك أن هذه الخروقات المتعمدة الواضحة والفاضحة تهدد الاتفاق بشكل كبير جدا وتجعله يترنح. ولذلك من المطلوب أن يتحرك الإخوة الوسطاء وجميع الأطراف المعنية باستمرار وقف اطلاق النار لردع دولة الاحتلال عن ارتكاب هذه الخروقات المتكررة كما قلت والمتعمدة، لأنها بالفعل تضع الاتفاق في مهب الريح. وأنا أقول بشكل واضح، نحن نحمل المسؤولية الكاملة عن كل هذه الخروقات وعن التلاعب بالاتفاق لدولة الاحتلال فقط، لأنها هي التي تعمل ليل نهار من أجل إفشال هذا الاتفاق.
تحياتي لكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم، تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اتفاق غزة، هل سيصمد أم يفشل حقيقة الاحتلال مجددا؟ هو عنوان اللقاء. وننتقل في هذه اللحظات لنستضيف نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدكتور علي فيصل. تحياتي لكم دكتور، السلام عليكم. دكتور، هل تسعى تل أبيب عبر التخطيط الاستباقي لتفريغ اتفاق وقف اطلاق النار في غزة من مضمونه؟
واضح تماما أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول باستمرار أن يضع استعصارات في سياق تطبيق ما يجري الاتفاق عليه، علما أن المقاومة تقدم ردودها الإيجابية، ولكن الطغمة الفاشية الصهيونية تحاول الهروب تقوب إلى ولعلها تمامة الحديد والنار من خلال حرب الإبادة الجماعية متواصلة فصولا بما في استغلال لمزيد من الضغط والابتزاز للشعب الفلسطيني ومقاومته. نتنياهو أيضا في مأزق كبير استعلائه على قرارات مجلس الأمن وأيضا على دور الدول الضامنة وحتى حركة شعوب العالم وحتى حركة العدالة الدولية في محكمة الجنايات ومحكمة العدل الدولية، لأنه يخشى على مستقبله السياسي من جهة وأيضا من انكشاف عجزه وفشله نتيجة الخسائر الاقتصادية والعسكرية الكبيرة وخسارته للرأي العام العالمي ولخسارته لمصداقية الرواية الصهيونية التي ثبت بطلانها على مستوى العالم وحتى في المؤسسات الدولية. نتنياهو حتى الآن لم يلتزم بموجبات المرحلة الأولى وقف إطلاق النار، ويمارس القتل والتدمير اليومي واستمرار الحصار ومنع إدخال المواد الغذائية ومنع إدخال المساكن المغطاة وحتى الخيام، نظرا لأن كل ما هو موجود نتيجة هذه الكارثة الإنسانية وظروف الطقس قد دمر وأصبح في مهب الريح. وأيضا نتنياهو دائما يبتز تحت حجة أن لا زال هناك أسير إسرائيلي تحت الرحم وهو الذي قتل هؤلاء الأسرى، ويريد أيضا أن يبتز المجتمع الدولي حتى يحقق أهدافه بتصفية المقاومة ونزع سلاحها وتأبيد احتلاله، وخاصة وأن قرار 2803 دعا إلى وقف النار وفك الحصار وإدخال المواد الغذائية وتوفير الأموال للإعمار في المرحلة الأولى، نتنياهو يضع العصي في الدواليب المرحلة الثانية، رغم أننا ندرك أن فيها العديد من الأفخاخ والغضام التي قلنا رأينا فيها كفصائل المقاومة أننا مع قوة استقرار دولي، لكن هي التي تضمن وقف إطلاق النار وتتموضع على ولا تنتشر داخل قطاع غزة، بل هناك شرطة فلسطينية داخل، وأيضا ألا يتحول مجلس ما يسمى بالسلام إلى قوة تنفيذية أو هيئة تنفيذية فقط مهمته الحفاظ على وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتوفير الأموال للإعمار، بينما ينبغي أن تنشط سلطة فلسطينية وحفاظ فلسطيني جامع من شخصيات وطنية هي التي تدير شؤون قطاع غزة على مستوى الخدمات وعلى مستوى السياسة وحتى على المستوى الأمني في هذه المرحلة الانتقالية بمرجعية منظمة التحرير الفلسطيني وفقا لتوافق الجميع، وأيضا حتى لا ندفع باتجاه القضاء على الكيانية الوطنية وأن لا نسمح بتشغيل قطاع غزة ما بين منطقة صفراء ومنطقة حمراء ومنطقة خضراء، ولا أن نشطر حتى الضفة الغربية بمزيد من الاستيطان وتقسيمها إلى كنتونات وإلى أقسام متباثرة عن بعضها البعض في ظل القرار الإسرائيلي بالاستعمار أو ببناء 19 مستوطنة، ولا بالتشطير بين غزة والضفة لأنهم مكونات الدولة الفلسطينية بعاصمة القدس، ولا أيضا بضرب مرتكزات اللاجئين خاصة حق العودة الدافعة نحو حق العودة وأساسها عدم المس بصلاحيات والأنروة، وأيضا عدم المس بالجغرافيا والديموغرافيا الخاصة بالمخيمات سواء بغزة أو بالضفة الفلسطينية التي يستهدفها الاحتلال الإسرائيلي. والمرحلة الثانية حقيقة لا تفتح على حق تقرير المصير، وبالتالي هناك ما يسمى بالاشتباك السياسي في عملية تفاوضية معقدة في المرحلة الثانية. المقاومة واضحة الأهداف في هذا أن هي صاحبة السيادة على أرضها في غزة أو الضفة، وهي أيضا التي تدير شؤون قطاع غزة على كل المستويات، وترفض أن تتحول قوة الاستقرار الدولي إلى قوة دكتور تنفيذية من شأنها أن تنزع السلاح أو أن تصفي المقاومة.
دكتور، إلى أي مدى ستؤثر زيارة نتنياهو المرتقبة إلى واشنطن على مسار الاتفاق؟
أنا أعتقد أن الأولوية الأمريكية وأولوية الرئيس ترامب هو أن يجري الالتزام بوقف إطلاق النار، لأنه يريد أن يحول إسرائيل إلى دولة طبيعية في هذه المنطقة من بوابة توسيع دائرة التطبيع، بينما أولوية نتنياهو هي أولوية أمنية، يريد أن يضرب المقاومة وارتكازاتها، ويعتقد أنه حقق إنجازا في غزة وإنجازا في جنوب لبنان وأيضا في اليمن، وأنه استطاع أن يضرب في إيران، وبالتالي يريد أن يحصد في هذا المجال، وبنفس الوقت يريد أن يبني مرتكزات أمنية بمناطق أمنية عازلة في جنوب لبنان في غزة أيضا في سوريا حتى يضمن الجغرافيا التي تمكنه من بناء دولة إسرائيل كبرى بضم الضفة وغزة والأردن وجزء من جنوب لبنان وجزء من الجولان وحتى جزء من العراق وجزء من السعودية في إطار الموروث الديني التبوذي الذي يقول بأن دولة إسرائيل من الفرات إلى النيل، يحاول أن يستخدم هذه القوة الغاشمة بالضغط على ترامب كي يستجيب إلى خطته بشكل كامل، علما أن ترامب ليس بعيدا عن ما يفعله نتنياهو، ويريد حتى أن يوظف هذه القوة الغاشمة في خدمة مشروعه في إعادة بناء الشرق الأوسط الجديد من خلال الإمساك في المضائق والممرات المائية والسيطرة على ثروات المنطقة وضرب القوى الإقليمية الكبرى، وخاصة محاولة الضغط على إيران وحتى على تركيا بهذا الاتجاه. أنا أعتقد أن هناك مشروع أمريكي إسرائيلي مهما حاول أن يظهر أن هناك تباينات، هو قائم على بناء دولة إسرائيل الكبرى الكبرى كمرتكز للشرق الأوسط كبير. ونعم ترامب قال بوضوح أن قرار 2830 هو ليس فقط لغزة إنما للمنطقة، يريد أن يسيد نفسه ويسيد إسرائيل على هذه المنطقة. ولكن هناك استعصاءات، صمود الشعب الفلسطيني، ثباته، مقاومته، صمود قوى المقاومة في لبنان، في اليمن، وأيضا حتى الشعب السوري لا يقبل بهذا التمدد. وبنفس الوقت دور الجمهورية الإسلامية في إيران الداعم للمقاومة، ودور أحرار العالم الذين كشفوا طبيعة المخطط الإمبريالي، وأيضا جبهة العدالة الدولية في محكمة الجنايات ومحكمة العدل الدولية التي تجرم إسرائيل وتجرم قادتها والطغمة الفاشية، وهي ردت بوضوح على محاولات نتنياهو للانقلاب على مذكرة التوقيف، وقالت أن هذا حق طبيعي وأن محكمة الجنايات الدولية لها الحق في أن تمارس دورها في غزة وفي الضفة باعتبار هذه مكونات الدولة وهي أراضي محتلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية. نحن يقظون حذرون من السياسة الأمريكية، وبالتأكيد ترامب ونتنياهو دائما ينسقون فيما بينهم، وإن كانت هناك تباينات معينة في هذا الشأن، لكنهم هو قوة استعمارية إمبريالية تريد أن تخضع المنطقة لمصالحها ولسيطرتها.
نعم، ما دور الوسطاء الدوليين دكتور في ردع الخروقات وحماية الاتفاق كذلك؟
نحن باستمرار دعونا الوسطاء والدول الضامنة ومجلس الأمن والأمم المتحدة التي اتخذت قرارات تدعو إلى وقف إطلاق النار، إلى وقف حرب العباد، إلى وقف التجويع، إلى وقف حرب الابتزاز للشعب الفلسطيني ضد أطفاله الذين يغرقون في مياه ومستنقعات غزة، وهم الذين يعيشون تحت السماء والطارق والمنخفض الجوي، وهذه أم الكوارث التي تحصل في قطاع غزة. ولذلك لازلنا ندعو الوسطاء والضامنين والأمم المتحدة ومجلس الأمن يضغطوا على الولايات المتحدة الأمريكية من أجل وقف إطلاق النار، من أجل الالتزام في المرحلة الأولى وحتى في المرحلة الثانية وفقا لما اتفق عليه في شرم الشيخ، أن لا تتحول لا مجلس السلم ولا قوة الاستقرار الدولي إلى قوة تنفيذية، وبالتالي يسهل الطريق أمام فك الحصار وأمام أيضا بناء أو تشكيل لجنة إدارة قطاع غزة من شخصيات وطنية تدير شأن القطاع بالصلة بينها وبين الضفة الغربية مكونات الدولة الفلسطينية. بالتأكيد نحن لازلنا نحمل هؤلاء المسؤولية، ولازلنا ندعوهم إلى توسيع دورهم، ونقول لهم أن الشعب الفلسطيني ثابت وأن قوى المقاومة ثابتة ولن تتراجع ولن تسمح للاحتلال الإسرائيلي بفرض الاستسلام علينا. نحن مصرون على استمرار المقاومة لإنهاء هذا الاحتلال وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وفقا لمنطوق القرار الجمعية العامة بالأمس الذي اتخذ بأغلبية 156 دولة، والتي تقول أن الشعب الفلسطيني هو صاحب السيادة على أرضه في الضفة وفي غزة وفي القدس، وأيضا وفقا لمنطق القرار الجمعية العامة الذي يقول منه بأغلبية 164 دولة بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وضمان حق عودته إلى ديارهم.
نعم.
ولذلك هذا هو المناخ الذي نسعى من أجله، ونحن نقول أن معركتنا صعبة، معقدة، طويلة، معركة أجيال وأفواج تلو أفواج وأمواج تلو أمواج إلى حين أن نحقق أهدافنا. لسنا لوحدنا، شعبنا صامد، معنا قوى المقاومة، معنا أحرار العالم، معنا العدالة الدولية التي تدرك خطورة المشروع الأمريكي الإسرائيلي الذي يريد أن يهيمن على الشرق الأوسط ويريد أن يهيمن على العالم. لكننا نقول أن هناك توازنات إقليمية في هذه المنطقة تشي بضرورة تشكيل نظام إقليمي متعدد الأقطاب فيه تسود الحرية، العدالة، السيادة للشعوب، وأيضا نظام عالمي متعدد الأقطاب بفعل توازنات دولية، دور الصين يتقدم، دور روسيا، دور أمريكا اللاتينية المستهدفة بالعدوان الأمريكي من بوابة فنزويلا والتي تمارس الإرهاب، لأن هذه الحديقة الخلفية أصبحت حديقة أمامية في مواجهة أطماع الإمبريالية الأمريكية ومعها معنا أدوار إقليمية مقررة، دور الصين، دور إيران، دور تركيا، ودور حتى مصر الذي يتقدم، وأيضا التحالفات الدولية الناشئة ما بين إيران وروسيا وما بين إيران والصين، وكلها عوامل كابحة لهذه الإمبريالية الأمريكية التي تحاول أن تجسد أحاديتها بالهيمنة على العالم، وأعتقد أن هذا تاريخ قد مضى.
وبالتالي دكتور، في سؤالي الأخير، يعني من يملك الكلمة النهائية في تحديد مستقبل غزة بعد الاتفاق؟
أنا أعتقد الذي يملك الكلمة النهائية رغم المعاناة ورغم المصاعب ورغم أكثر من 70,000 شهيد و 170,000 جريح وأكثر من 25,000 مفقود و 21,000 في المعتقلات ودمار قطاع غزة والصمود تحت المياه وفي قلب المياه وما بين الأبطار وفي مواجهة تغول الاستيطان والمستوطنين والقتل والمحارق في الضفة الفلسطينية، وأيضا الذي يملك القرار هو من يواجه الاستيطان ومن يواجه إنشاء 19 مستوطنة بدعم أمريكي، والسفير الأمريكي مايكل هاجابي يقول أن بناء 19 مستوطنة لا يحتاج إلى ردة فعل وهو أمر طبيعي، أي أنهم مع توسيع مساحة إسرائيل في سياق دولة إسرائيل الكبرى، الذي يملك القرار الأخير هو الشعب الفلسطيني، صمود الشعب الفلسطيني، مقاومة الشعب الفلسطيني، أيضا قوة المقاومة في المنطقة وقوة التحرر في هذه المنطقة وفي هذا العالم، وليست أمريكا كلية القدرة وأيضا إسرائيل كلية القدرة، وهذا ليس قدرا، القدر هو دور الشعوب في تقرير مصيره، ولذلك أيضا نحن فلسطين ينبغي أن نتداعى لحوار وطني فلسطيني شامل لنضع استراتيجية فلسطينية موحدة لمواجهة هذا المشروع المخطط الإسرائيلي القائم على الضم والتطهير العرقي والتمييز وحرب الإبادة، وأيضا القائم على توسيع مساحة إسرائيل بدولة إسرائيل الكبرى، ولذلك نحن نقول أنه بات ضروريا الوحدة الوطنية الفلسطينية من موقع المواجهة ومن موقع الحفاظ على هذه تضحيات الجسام، ومن أجل الاتفاق على لجنة إدارة قطاع غزة بمرجعية منظمة التحرير، لأن القيادية الوطنية الفلسطينية كلها مستهدفة والشعب الفلسطيني كله مستهدف. إسرائيل تريد أرضا بلا شعب، أي أنها تريد إما أن تهجر أو تطرد أو تبيد هذا الشعب، لأنها لا تعترف لا بوجوده ولا بحقوقه، ولذلك من الضرورة جدا أن نتوحد في الميدان، أن نتوحد في السياسة، أن نتوحد في الإدارة، أن نتوحد في خلال منظمة التحرير بانتخابات رئاسية وبرلمانية على أسس ديمقراطية تعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني باعتباره نظام فيه الشراكة الوطنية في مواجهة هذا الاحتلال الإسرائيلي الغاشم وهذا المخطط الأمريكي الذي يستهدف الجميع ولا يستهدف فقط شعبنا الفلسطيني بل شعوب المنطقة. غزة لم تدافع عن نفسها فقط وكذلك الضفة، بل دافعت عن المشروع الوطني الفلسطيني، بل دافعت عن سيادة وحرية شعوب المنطقة، بل أيضا تدافع عن حرية شعوب العالم، والعالم يتنفس الحرية والهواء النقي في مواجهة هذا التغول أو هذه البلطجة الأمريكية والإسرائيلية في العالم وفي هذه المنطقة. الشعوب هي التي تصنع قدرها وليس الولايات المتحدة وليست الإمبريالية وليس الاستعمار الصهيوني.
تحياتي لكم نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين دكتور علي فيصل، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم، بارك الله بكم.
شكرا لكم. شكرا لكم.
وميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء، سنشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، هي قدسنا، هي أرضنا، هي عرضنا، هي عشقنا، هي وعدنا، هي صدقنا، هي
شهدنا هي مجدنا افرحوا قد جاء وعد الأنبياء لا نبالي حينما يأتي النداء
تحياتي لكم إذن المستمعين الكرام، لازلت معنا وتستمعون إلى فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ونود أن ننتقل بكم في هذه اللحظات إلى الباقة التي عددناها لكم من تقارير ورسائل مراسلين الأفاضل عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة. في ظل تداعيات المنخفض الجوي وخروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية، نستمع إليها.
نبدأ من محاولة الفلسطينيين معالجة آثار المنخفض الجوي الذي يضرب قطاع غزة، حيث انهار هذه الليلة منزل لعائلة دبابش في مخيم الشاطئ منزل مأهول، أصيب 6 من المواطنين الفلسطينيين بجراح، فيما سبق ذلك خلال ساعات نهار أمس انهيار منزل آخر توفي فيه مواطن فلسطيني، وأصيب 10 آخرين خلال المنخفض بعد انهيار هذا المنزل. نحو 20 منزلا انهارت نتيجة المنخفض الجوي، كانت قد تعرضت للقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب، ومع المنخفض الجوي والرياح والأمطار انهارت هذه المنازل، وهناك تحذيرات من انهيار أعداد أكبر من منازل الفلسطينيين في ظل أننا لازلنا في بداية موسم الشتاء. كذلك تعرضت العديد من خيام النازحين للغرق هذه الليلة. كل هذا يأتي في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية في مختلف مناطق قطاع غزة. كانت غارات جوية نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على حي التفاح شرق مدينة غزة في المناطق التي تسيطر عليها، كذلك قصف مدفعي على مخيم جباليا شمال القطاع، وأيضا قصف مدفعي على مخيم البريج على شرق مخيم البريج وسط القطاع. والغارات الإسرائيلية امتدت أيضا نحو خان يونس جنوب القطاع في المناطق الشرقية، ونسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مربع سكني في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وهذا يعني أن الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي يمتد من جنوب القطاع حتى شماله، فيما قامت الزوارق الحربية من حين لآخر بإطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين. سجل أيضا استشهاد مواطن خلال ساعات مساء أمس قرب دوار العلم في رفح جنوب قطاع غزة مع إصابة أخرى، يصل عدد من استشهدوا خلال وقت إطلاق النار إلى نحو 400 مواطن فلسطيني.
نعم، نشكر الزميل سعيد بوريني على هذه الرسالة الصوتية من قطاع غزة. وفي ظل حقيقة ما يجري في غزة، غزة الصامدة حيث يستمر العدوان والحصار وحرب الإبادة، يواجه النازحون شتاء قاسيا يضاف إلى سجل المعاناة التي يعانون منها. خيام تتطاير مع الرياح، أمطار تغرق ما تبقى من الملاجئ الهشة، وهذا في جريمة إنسانية متواصلة على مرأى العالم وكذلك صمته. الزميلة عفاف لوباني والتقرير التالي.
في هذه البقعة المنسية من العالم لا تعرف المآسي والآلام نهاية، المطر الذي يفترض أن يحمل معه الخير إلى أهل الأرض حول حياة الغزيين إلى جحيم لا يطاق. لم تصمد معظم الخيام المأهولة بالنازحين أمام الرياح العاتية، فتمزقت وتطايرت، ومعها تطايرت الأحلام بمأوى يقي الأطفال برد الشتاء ويجنبهم الأمطار الغزيرة. أما من قدر لخيمته بالبقاء فتحولت إلى بحيرات، وبدل أن تكون ملاذا غمرتها المياه، فتركت العائلات في العراء أمام البرد والظلام.
إيش صار معك يا أبو أحمد؟
إيش غرقنا من طلة بالعتمة مية هيا فوضتها وقعت كله، بدلنا فراشنا وحالة نيلنا
طلع الناس.